الحادية عشرة ضحا، هنا الإذاعة العربية في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي في هجوم إرهابي على مركز للشرطة جنوب شرق إيران. قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية وسط تصاعد المواجهات. بايدن يوافق على تسليم أوكرانيا قنابل عنقودية، وموسكو تعتبره تصعيدا في الصراع. تفاصيل النشرة. استشهد أحد رجال الشرطة في هجوم إرهابي تعرض له مركز للشرطة في مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. وقال المدعي العام بمدينة زاهدان إن عددا من الإرهابيين هاجموا صباح اليوم المركز رقم 16 للشرطة في مدينة زاهدان وأطلقوا النار على المبنى. وأضاف أن هؤلاء الإرهابيين كانوا مزودين بأحزمة ناسفة، حيث بادر اثنان منهم لتفجير نفسيهما. من جهته أفاد مصدر أمني أن الوضع الأمني في زاهدان تحت السيطرة، وأن المسلحين الإرهابيين تم محاصرتهم من قبل قوات الأمن الإيرانية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم ونفذت اعتقالات وسط اندلاع مواجهات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. فقد وقعت مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بتير غرب بيت لحم وقرية عريف جنوب نابلس ونفذت عمليات دهم وتفتيش. من جهتها أعلنت كتيبة طولكرم أنها استهدفت مستوطنة أفني حفيس بصليات من الرصاص. ويوم أمس استشهد ثلاثة فلسطينيين في نابلس ورام الله، وأصيب العديد بالأعيرة النارية والاختناق خلال مواجهات وقمع فعاليات ومسيرات. أكد الناطق باسم حركة فتح في غزة منذر الحايك أن المعركة مع الاحتلال في الضفة الغربية الآن إنما هي معركة حسم الصراع. نستمع إلى جانب من تصريحات منذر الحايك.
الضفة الغربية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي هي تأتي في سياق العقيدة التوراتية. ما حدث في نابلس من عملية خاطفة هي استمرار للصراع. صراعنا مع الاحتلال هو مستمر منذ أكثر يعني من 75 عاما، وهم يقتلون الشعب الفلسطيني من خلال الاقتحامات في الضفة الغربية أو قصف غزة أو تهويد للمدينة المقدسة. كل ذلك واضح أن الاحتلال هو مستمر في غيه، مستمر في عملية الانتقام اليومية، خاصة ونحن نرى التطور المقاومة في الضفة الغربية خاصة في جنين. قبل الحرب الأخيرة والمعركة الأخيرة المسمى بال 48 ساعة كانت هناك عملية اجتياح لجنين، لكن أعطبت المقاومة ملالات نتنياهو وسيارات المصفحة وعادوا جنوده مدججين بدمائهم. ولذلك بالتأكيد الآن المعركة في الضفة الغربية هي معركة الحسم، من سيحسم أول؟ هل الشعب الفلسطيني أم حكومة نتنياهو والجهات المتطرفة داخل حكومة نتنياهو؟ المرحلة القادمة هي مرحلة عض الأصابع بيننا وبين الاحتلال. المهم الآن ما رأيناه في جنين وما رأيناه في نابلس وما سوف نراه في كل مدن الضفة الغربية هي الوحدة الميدانية التي تجسدت في الميدان، واستطاع المقاتلين ابتداء من كتائب شهداء الأقصى إلى سرايا القدس، كتيبة جنين، إلى القسام، إلى اليسار أبو علي مصطفى والقاسم المقاومة الوطنية، كيف تجسدت هذه الوحدة الميدانية في مواجهة العدوان. ولذلك فشلت جنرالات الحكومة الإسرائيلية بالتحقيق أهداف العملية العسكرية في جنين. ما حدث في نابلس قد يكون في هناك إنجاز بقتل 2 من المقاتلين، ونحن نعتبر أن ما يحدث في الضفة الغربية من أعداد الشهداء هو ثمن باهظ، لكن الشعب الفلسطيني على استعداد وهو مستعد في كل معركة وفي كل مرحلة نضالية أن يقدم من أبناء شهداء. وأنا عندي شعار دائما بقوله باسم فتح، إحنا وحماس والجهاد واليسار نستطيع أن ننجز وأن ننتصر.
تظاهر عشرات النشطاء المغاربة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط مرددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها، وإسنادا للمقاومة الفلسطينية. وردد المشاركون خلال الوقفة الاحتجاجية الشعبية شعارات ضد جرائم الاحتلال في جنين والتطبيع وأخرى مؤيدة للمقاومة. كما رفع المحتجون العلامة الفلسطينية ولافتات كتب عليها أن الشعب المغربي يحيي جنين وصلابة المقاومة الفلسطينية ويطالب بإلغاء اتفاقات الخزي والعار مع الكيان الصهيوني. قال الرئيس الأمريكي أن ذخائر نظام كييف نفدت ما استوجب تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية لمواصلة الهجوم المضاد. وأوضح جو بايدن في مقابلة مع شبكة CNN أنه اتبع توصية البنتاغون بشأن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، مضيفا أن القرار لم يكن سهلا. وكان البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنا عن إعداد الولايات المتحدة لحزمة مساعدات عسكرية جديدة تتضمن الذخائر العنقودية. من جهته أكد الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيزيا أن نقل واشنطن لمثل هذه الأسلحة إلى كييف سيكون خطوة أخرى نحو تصعيد الصراع. قال الرئيس التركي أن أوكرانيا تستحق أن تكون عضوا في حلف شمال الأطلسي. وأضاف رجب طيب أردوغان بعد محادثات ثنائية مع نظيره الأوكراني أن كييف تستحق الانضمام إلى حلف الناتو، وأن أنقرة تأمل في عودة الجانبين المتنازعين في أوكرانيا إلى السلام، معربا عن توقعه أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة تركيا في أغسطس آب المقبل. وأشار إلى أنه يتوقع مناقشة اتفاقية الحبوب مع بوتين، لافتا إلى أنه يعتزم مناقشة قضية تبادل أسر الحرب مع بوتين شخصيا. أعلن متحدث باسم الحكومة العراقية فتح تحقيق في اختفاء الجاسوسة الإسرائيلية إليزابيث توسكوف في بغداد في مارس آذار الماضي. وقال المتحدث العراقي أن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق وليس لديها تعليق آخر. من جهتها اعتبرت كتائب حزب الله في العراق وفي بيان لها أن اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بوجود عنصر أمني إسرائيلي في العراق هو مؤشر خطير للغاية، يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم. شن مسلحو قوات سوريا الديمقراطية حملات اعتقال واسعة بحق الشبان والقصر في مناطق سيطرتهم شرقي سوريا، وقاموا باقتيادهم بشكل فوري إلى معسكرات التجنيد الإجباري. وذكرت مصادر محلية في محافظة الحسكة أن مسلحي قسد الموالين للجيش الأمريكي يشنون حملات اعتقال وخطف جماعي للشبان، وذلك تحت مسمى الدفاع الذاتي، في جميع مدن وبلدات محافظتي الحسكة والرقة، حيث تم اعتقال أكثر من 500 شاب. وتابعت المصادر أن قوات قسد نصبت حواجز عسكرية دائمة ومؤقتة في مدن الحسكة والقامشل والشدادي في محافظة الحسكة، وقامت باعتقال مجموعة كبيرة من الشبان. وفي الختام إلى العناوين. استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي في هجوم إرهابي على مركز للشرطة جنوب شرق إيران. قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية وسط تصاعد المواجهات. بايدن يوافق على تسليم أوكرانيا قنابل عنقودية وموسكو تعتبره تصعيدا في الصراع. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت غرينتش، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحاً حتى الساعة 53 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش، وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 بالعشرة ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 5.2 بالعشرة ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. أهلا بكم أحبتنا الكرام، نناقش في حلقة اليوم موضوع الاقتحام الإسرائيلي الأخير لمخيم جنين والهزيمة النكراء التي منيت بها الكتيبة الإسرائيلية المدرعة التي نفذت عملية الاقتحام من دون التمكن من تحقيق الأهداف التي أعلنها رئيس وزراء كيان الاحتلال نتنياهو، رغم ارتكابه جرائم داخل المخيم والتي رد عليها شباب المقاومة بقوة. فقد أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إلى الجرائم الصهيونية الأخيرة في مخيم جنين، متسائلا هل تطلب أمريكا وأوروبا تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بسبب هذه الجرائم؟ وكتب كنعاني في تغريدة له 12 شهيدا و140 جريحا، وتدمير كامل لشبكات المياه والكهرباء، وتدمير كامل ل300 منزل، والتسبب بأضرار ل500 منزل، وتدمير الشوارع والمحال التجارية وغير ذلك، هي حصيلة الهجمة المجنونة للجيش الصهيوني على مخيم اللاجئين في جنين. فهل تطلب أمريكا وأوروبا من مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق؟ كلا. هذا وكان كنعاني قد أكد في تصريح سابق له على الحق المشروع للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في الدفاع عن نفسها ضد الكيان الصهيوني المعتدي، وقال إن العدوان المستمر للجيش الصهيوني الإرهابي على مناطق مختلفة من الضفة الغربية لا يمكنه أن يعيد القدرة الخاوية والمفقودة للصهاينة في مواجهة المقاومة الشجاعة للشباب الفلسطيني. وقال كنعاني إن الهيمنة المزيفة للكيان الإسرائيلي قد تحطمت منذ فترة طويلة، ليس فقط في أذهان الشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني، بل حتى في أذهان مواطني كيان الاحتلال. وأضاف أن هذه الأعمال الإرهابية هي تخبطات عميقة لن تخدم أوهام تثبيت قدرة الكيان الصهيوني العنصري. بعد تحقق التوازن الرعب بإطلاق 5 صواريخ من قبل المقاومة صوب المستوطنات الإسرائيلية وتداعيات المواجهة الشرسة لأفراد المقاومة في جنين، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بالانسحاب من جنين. هدفان سعى وراءهما الصهاينة من اقتحام مخيم جنين، وهما التأثير النفسي على المخيم لأنه يشكل حصنا وقلاعا مقاومة وينبوعا يتدفق منه المقاومون المسلحون، وأرادوا بذلك كسر شوكة المقاومة نفسيا بالتلويح بالقبضة الحديدية. الهدف الآخر تدمير بعض القواعد الرئيسية الخاصة بالتجهيز والتسليح، ولكن عندما اقتنعوا بأن هذا العمل محفوف بمخاطر جسيمة ويصعب تكميله، رغم أن الكتيبة التي بعثها وزير الحرب جالانت كانت مجهزة حتى بالجرافات، قرروا الاكتفاء باستعراض للعضلات في عدة أزقة من المخيم بعد أن واجهوا مقاومة مدنية في المخيم نهارا وعمليات خاصة من أفراد المقاومة ليلا. المقاومة أفشلت خطتهم من خلال استهداف القوة المقتحمة بخمس قذائف وإعادة التوازن، واضطر المقتحمون المعتدون للقبول بالتراجع المذل بعد أن تكبدوا قتيلين عسكريين وجريحين. قتل أحدهما بنيران نفس القوة والآخر بنيران فلسطينية، ناهيك عن عملية استشهادية متزامنة وقعت في تل أبيب خلفت 8 إصابات، 3 منهم في وضع حرج جدا بالإضافة إلى قتيل واحد. في السابق عندما كان الصهاينة ينوون اقتحام أي مكان يذهبون إلى هناك بعدة سيارات جيب تابعة للشرطة، لكنهم هذه المرة ذهبوا بمركبات مدرعة وثقيلة، ورغم ذلك باءوا بالفشل الذريع خاصة في الضفة الغربية وبالأخص في مكان خطير وملغوم بالنسبة لهم مثل جنين. في الستينيات وأوائل السبعينيات كان العرب يرتعدون من مجرد اسم إسرائيل، أما اليوم فإنهم وصلوا إلى نقطة تستطيع فيها الجماعات الفلسطينية المسلحة الصغيرة داخل فلسطين المحتلة ردعهم، ناهيك عن بقية قوى المقاومة.
يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطابور. يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطابور. خلي رصاصك جمرة لما بتلبي صوت، خلي رصاصك جمرة وزنادك نايل الموت، ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت. يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة،
أحمد جرار القائد جرجر جيش الاحتلال،
ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا جنين بعد الاقتحام الأخير، نرحب بالدكتور حيدر البرزنجي المحلل والباحث في الشأن السياسي. دكتور حيدر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا، تحية لكم ولإذاعتكم الموقرة.
حياكم الله دكتور حيدر. لماذا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء عمليته العسكرية في جنين رسميا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أكرر الترحاب بجنابكم الكريم. حقيقة بعد الانتصار والانكسار الذي حصل لدى صفوف جيش العدو الإسرائيلي، بالتالي لم يستطع أن يقاوم المقاومة في جنين، باعتبار أن هناك حزمة كبيرة وجيل جديد من أجيال المقاومة المتعددة، واللي هو يعد من الأجيال قوية في المواجهة التي جعلت الجيش الاحتلال الإسرائيلي العدو الإسرائيلي ينهزم وانكسر معنويا حقيقة وتعبويا بنفس الوقت، مع فارق القوى المتواجدة، لكن هناك تكتيكات، هناك إرادة، هناك روح جهادية جعلت العدو يخشى أن يستمر ويطاول في الحرب وفي الصراع، لأنه لا يستطيع أن يتكبد خسائر أكبر. فتحية لهؤلاء الشجعان حقيقة الذين كسروا جبروت الكيان الصهيوني في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة.
نعم.
التي طيب. اتفض أهلها وأبنائها. نعم.
طيب ما هي الأهداف الإسرائيلية من وراء مسلسل اقتحاماته المتكررة لمخيم جنين، وهل استطاع أن يحقق هذه الأهداف؟
فهي محاولة للتعويض الانكسارات المتعددة التي حصلت خلال الفترة الزمنية السابقة، وهي لا تتجاوز فترة عام من الزمن، أشهر بعد أن أسقطت المقاومة الإسلامية هناك أكذوبة القبة الحديدية، ومرت بمراحل حقيقة انهزامات متتالية، مما جعل الداخل الكيان الصهيوني يكون منشقا على نفسه، وبدأ الخوف والهجرة العكسية كما تسمى من الكيان إلى خارج الكيان. فتحاول سلطات الاحتلال أن تعوض هذا الانكسار من خلال الاقتحامات المتكررة لبعض مناطق فلسطين.
طيب كيف تقيمون رد الفعل الأمريكي حيال الجريمة الإسرائيلية الأخيرة في مخيم جنين، 12 شهيدا و140 جريحا، 300 هدم 300 منزل، 500 منزل متضرر، الشوارع، الطرق، المنشآت، البنى التحتية وما إلى ذلك؟
يعني موقف الولايات المتحدة هم يعني وجهان لعملة واحدة، كيف ممكن أن يكون موقف الولايات المتحدة وهي الداعم الأساسي والرئيسي لهذه الانتهاكات؟ فباء تجر وباء لا تجر، هي أمة المثلية كما وصفت نفسها، وبالتالي عندما يخرج رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وينصف نفسه ويصف الولايات المتحدة بهذا الوصف، ماذا ممكن أن ننتظر من دولة تحاول، أو شيطان أكبر كما الإمام، تحاول أن تظهر أنها مع حقوق الإنسان في حين يسقط العشرات من الشهداء والضحايا في انتهاك واضح لحقوق الإنسان، وتعدي سافر على بلدة آمنة ودولة آمنة. فبالتالي هي الداعم الرئيسي والحقيقي لهذا الكيان. لا ننتظر حقيقة موقف ممكن أن يكون موقفا داعم.
نعم طبعا، يعني ردود الفعل كانت واضحة بأنها محابية للكيان الصهيوني، اعتبرت ما يجري بأنه يأتي في سياق الدفاع عن النفس. كيف يكون السياق الدفاع عن النفس بهدم البيوت وتدمير البنى التحتية وما إلى ذلك؟
يعني واقعا اليوم القاصي والداني، حتى أفراد الشعب الأمريكي الغير منتمي لهذه المنظومة الشيطانية، هو يعلم علم اليقين بأنه ما تفعله أو ما يفعله الكيان الصهيوني إزاء المواطنين الآمنين في فلسطين هو انتهاك لحقوق الإنسان وجرائم تعد من جرائم الإنسانية، جينوسايد اتجاه أبناء هذا البلد. فبالتالي كل منصف، كل إنساني، كل شريف، مهما كانت ديانته ومهما كان مذهبه، حتى اليهود غير الصهاينة في الكيان الصهيوني يخرجون بتظاهرات، لكن تعرف حضرتك الإعلام يتكتم عن هذه التظاهرات وعن هذه ردود الأفعال لأسباب متعددة، منها أنه يريد أن يظهر صورة ذهنية للمجتمعات الأوروبية والغربية وحتى العربية منها، أنه هناك تجاوز أو تعدي على المواطنين أو على القاطنين أو المغتصبين للأراضي الفلسطينية. فبالتالي عجزوا، يعني أنا أضرب مثال، 100 عام يعملون على أن يغيروا التربية والتعليم أو المناهج التربوية في كثير من البلدان العربية، مجرد لقطة واحدة، مجرد لحظة واحدة انتهت كل هذه الأكذوبة، وحولت هذا الانكسار الذي يحاولون من خلال الإعلام يسوقونه إلى انتصار وهزيمة كبرى.
نعم. طيب دكتور حيدر، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نتابع هذا الحديث عبر أثير إذاعة طهران. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار جنين بعد الاقتحام الأخير. محور حديثنا في هذا اللقاء نتابع حديثنا مع الأستاذ الدكتور حيدر البرزنجي المحلل والباحث في الشأن السياسي، معنا عبر الهاتف. دكتور حيدر، ماذا عن ردود الفعل العربية والإسلامية حيال جريمة جنين الأخيرة؟ هل كانت بمستوى الطموح؟
لا طبعا، يعني بعض البلدان حقيقة كان لها موقف إعلامي أكثر مما هو موقف يعني أكثر مما هو موقف حقيقي جماهيري. اعتدنا في العقود السابقة أن تكون هناك ردات فعل شعبية كبيرة، تظاهرات حقيقة، استنفارات، مشاركات، وقفات احتجاجية، لكنه لا يرتقي أو لا ترتقي ردود الأفعال إلى بيانات خجولة قد تكون متفق عليها مسبقا للأسف الشديد. ولكن حقيقة بعض الدول العربية لها مواقف، ومن خلال إعلامها المستمر، على سبيل المثال يعني دولة قطر مثلا لها مواقف، العراق، بعض كدولة، نتحدث هنا دولة وشعب معا.
نعم.
أحيانا لا تكون المواقف الجماهيرية أكثر رجولة بهذا المصطلح أو أكثر شجاعة إن صح التعبير من المواقف الحكومية الخجولة، وهذا الذي يجعل الكيان الصهيوني يستضعف هذه الدول وينتهك أكثر فأكثر عندما يكون هناك صمت عن هذه الجرائم التي ترتكب. يقينا سوف يكون هناك تجرؤ أكثر على الشعب الفلسطيني وعلى حرمة أبناء الشعب الفلسطيني.
نعم. طيب، يعني هنا سؤال ربما يطرح بأنه هذه الدول بعضها في الآونات الأخيرة عمد إلى ركوب قطار التطبيع مع الكيان الإسرائيلي تحت عنوان مشروع أبراهام وغير ذلك. ما رسالة جنين اليوم لهؤلاء؟ ألا هل ستجعل جنين هؤلاء يعيدون النظر في حساباتهم في ممشاهم الخطير هذا، ليس فقط على فلسطين بل حتى على أنفسهم؟
قطعا، يعني هم بذخوا الأموال وحاولوا أن يعطوا الأمانة والإطمئنان لبعض حكام العرب أو يعطوهم كتابا بيمينهم على أنهم ممكن أن يبقوا أو يمكنوهم من الحكم والسلطة خلال سنوات متعددة، يعني يعطوهم ضمانات في بقائهم للسلطة قبال أن يكون هناك تطبيع. ولكن واقعا الشعوب عادة ودائما هي أقوى بكثير من الاتفاقات السياسية التي تحصل أو من الخذلان الذي يحصل من قبل حكام بعض الدول، فبالتالي لا توجد ضمان. كل هذا الوقت الذي صرف وكل هذه الأموال التي أنفقت، لكنها بالنتيجة كانت ماذا؟ النتيجة كانت هناك ارتدادات كبيرة من قبل الشعوب العربية وبعض الأنظمة التي لم تسر بركب التطبيع. فبالتالي نجد أن يعني للأسف الشديد دول عربية تطبع ودول أخرى غير عربية إسلامية، نموذجا الجمهورية الإسلامية، العراق اليوم لديه قانون حظر التطبيع وتجريم التطبيع عفوا ومحاسبة كل من يحاول أن يذهب أو يسير في هذا المسار. فبالتالي أنا أعتقد أنه بعض الدول العربية بقت ثابتة وصابرة والإسلامية كذلك، لم تستطع أن تكسر شوكتها لأنها دول حقيقة دول محور المقاومة. فبالتالي الدول الأخرى التي ذهبت و... هلو؟
نعم نسمعك دكتور.
نعم، الدول التي ذهبت وكانت في ركب التطبيع أعتقد أنها خسرت أمرين. أولا خسرت شعوبها، لأن هناك نسبة تزايد وعي كبير اتجاه هذه المسألة، وهناك تنامي لجيل آخر بدأ يفهم تفاصيل اللعبة السياسية ويفهم أنه هناك ثمن لهذا التطبيع. والبعض أعتقد أنه خلال السنوات القادمة سوف تنقلب الخارطة السياسية، وهذه الطاولة التي حاولوا أن يرسموها لأنها طاولة من رمل أو خطة رملية لا تصبر أمام الرياح الشعوب القوية.
طيب، يعني في الماضي مثلا في الستينات والسبعينات كان العرب يرتعدون من مجرد اسم إسرائيل، اليوم وصلوا إلى نقطة تستطيع فيها جماعات فلسطينية مسلحة حتى صغيرة داخل فلسطين المحتلة ردع الكيان، ناهيك عن بقية قوى المقاومة. إلى أي مدى يمكن أن نعتبر أن القدرة الإسرائيلية الردعية أصبحت متآكلة؟ وهل بإمكان الكيان الغاصب أن يعمد إلى ترميم هذه القدرة من خلال اعتداءاته المستمرة؟
أنا أعتقد أنه هذه القدرة المتنامية لدى قوى المقاومة الفلسطينية حقيقة هي جاءت من خلال ما أطلقه الإمام الخميني الراحل روح الله، ووضع يوم القدس يعني آخر جمعة من شهر رمضان هو المسار الذي أسقط هذا الكيان. فبدأ الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الأخرى تنمو شيئا فشيئا حتى استطاعت أن تكسر هذه الشوكة، ورغم أنه حاولوا أن يظهروا القوى من خلال القوى العسكرية والقوى الإعلامية وتحكمهم في مفاصل الإعلام ومحاولة تغيير حتى المناهج التربوية، لكنهم بالنتيجة اليوم بدأت العداد العكسي لبقاء هذا الكيان الزائل. فبالتالي هم يدركون تماما أن لا وجود لهم داخل فلسطين، وأقول كما أسلفنا أن هناك هجرة عكسية، هذه دلالة واضحة وصريحة. حتى مراكز الدراسات للكيان الصهيوني هي التي تكتب عن هذا الموضوع بأنها لديها قلق ومخاوف كبيرة أو كبير من خلال الهجرة العكسية التي تحصل في داخل الكيان الصهيوني.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور حيدر البرزنجي المحلل والباحث في الشأن السياسي على مشاركتكم.
مبارك عليكم،
حياكم الله، بارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل.
ليست ما قبل جنين، الاعتداء على المدينة جنين، بكرنا بالاعتداء على الضاحية الجنوبية وعلى جنوب لبنان وعلى الكرة. الحمد لله كانت في فتحنا النصر والصبر لأهلها. العدو الحمد لله الآن هو في انكسار، والمجاهدين والمقاومة ومحور المقاومة يعز إن شاء الله. هذا الإطمئنان الذي عشناه رغم الخسائر التي ابتلى بها أهل جنين، بكرنا بالاعتداء على لبنان في حرب تموز. المساجد في جميع أنحاء العالم تدعو للمقاومة وتدعو لهم بالنصر، ذلك يدل على أن خط المقاومة محور المقاومة. إلى ختام سعيد إن شاء الله بالانتصار لكم، الحاج أحمد عطفي من لبنان.
شكرا للحاج أحمد من لبنان على هذه المشاركة. الأخ محمد من إيران يقول في مساهمته التي بعثها لنا وعبر هذا الأثير ووسائل التواصل، إن الأهداف الإسرائيلية من وراء مسلسل اقتحامات الكيان الصهيوني المتكررة لمخيم جنين لم تتحقق، وذلك بفضل سواعد أبناء المقاومة والشبان الفلسطينيين الذين قوي عودهم واشتدت سواعدهم ويقفون اليوم بكل قوة أمام العدو الصهيوني ويكبدونه الخسائر تلو الخسائر. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. نستمع إلى مساهمة أخرى منكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة إننا فطره إخواننا الأعزاء في فلسطين المحتلة الأبطال المقاومون في جنين، إنه لانتصار عظيم جدا، يؤكد بطبيعة الحال تمسك هذا الشعب بأرضه بالدرجة الأولى، ويؤكد مدى التطور النوعي الذي طرأ على الإمكانات التي يتمتع بها المقاومون في الضفة الغربية. لذا نجد أن هذا الاقتحام الذي قامت به قوات العدو الصهيوني الغاشم ما هي إلا سلسلة من اعتداءات كبيرة كان قد قام بها سابقا، ولكن ما ميز الرد على هذه العملية عن الضفة الغربية لمساحة جنين الصغيرة التي فاجأت العدو مفاجأة تامة، ولكن حتى بعد توغله من خلال ما وضحه المقاومين من أفعال ترجمت حقيقة قوة هذا الشعب وقوة العقل المقاوم. بالدرجة الثانية هو ما حققته الجمهور الإسلامية وقطعته من وعد في جل الضفة الغربية، وهذا الكلام كان قد أتى منذ زمن على لسان سيد إسماعيل قائم، لأن الضفة الغربية اليوم مؤهلة لكي تكون رأس حربة في مواجهة هذا الاحتلال الذي يرى في تصاعد الفعل المقاوم مهدد وجود، وهو أيضا ما يعكس أهمية وضرورة التطور النوعي للفعل المقاوم داخل فلسطين المحتلة. جعفر خضور.
شكرا للأخ جعفر خضور من سوريا على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار جنين بعد الاقتحام الأخير كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استضفنا في هذا اللقاء الدكتور حيدر البرزنجي المحلل والباحث في الشأن السياسي، وتحدث حول هذا الموضوع وقراءة الواقع الذي تعيشه الآن الساحة الإقليمية والفلسطينية والدولية بعد العملية العسكرية الفاشلة والهزيمة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في جنين أمام شبان المقاومة. كما استمعنا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم، مشكورين على هذه المشاركة وهذا التواصل الرائع مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
مقاوم قم مقاوم قم مقاوم، أشعل الضفة لهيبا لا تساوم. قم مقاوم قم مقاوم قم مقاوم، أشعل الضفة لهيبا لا تساوم. لم يضع حق ويوما رده بالسيف صاحب، لم يضع حق ويوما رده بالسيف صاحب.
انظر الأمجاد حيا لا تبالي قم وحارب،
انظر الأمجاد حيا إن وعد الله غالب. اضرب اضرب
اضرب اطأر لدينك، اضرب وارفع جبينك.
اضرب اطأر لدينك، اضرب وارفع جبينك. اضرب
بريق الكلام. عيش اليوم في الدنيا عيشة لا تخشى معها الموت يوم غد. جاء في كتاب الشهادة قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا ابن آدم
اذكر مصرعك ومضجعك بين يدي الله، تشهد جوارحك عليك يوم تزل فيه الأقدام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ علي الكوراني. موضوع المحاضرة هو مراحل وجود الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. موضوعنا شريط عن مراحل وجود الإنسان. لما تكمل الحياة على وجه الأرض ونفخ في الصور، اللهم ارحمنا يوم ذاك، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من الذي لا يشاء الله أن يصعق؟ من كل شيء هالك إلا وجهه؟ الذين لا يصعقون محمد وآل محمد صلوات الله عليه. هذه النفخة الأولى، والله بدأ يغير الكون، جمع الشمس والقمر، وإذا الكواكب انتثرت. ليش احنا نكون حاضرين؟ البشر يكونون حاضرين يتحملون. هذه بين النفختين، بين النفختين مدة. نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى. ثم مع فاصلة بين النفختين يطوي الله السماء والأرض، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نطوي السماء، كيف يطويها؟ يطويها وينشرها. كيف يكونها؟ يكونها بنظام آخر. الآن النظام الفلكي، نظام الدائري، نظام سباحة النجوم والأفلاك في الكون، يمكن سيستم آخر، نظام آخر، لأنه في الآخرة فلما توجهت أبصارهم تلقاء أهل النار، يشوفون النار، يشوفون أهل مد البصر، نظام النظر يختلف. بين النفختين يبنى الكون بناء جديدا، والأرض تسوى قاعا صفصفا، وأشرقت الأرض بنور ربها كلها، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وتراب الأرض مثل الخبز، تراب، نوع من التراب. هذه الذرات يأتي بها الله عز وجل، يأتي بهم الله ولو كانوا في حواصل الطيور أو قيعان البحار، وين ما كانوا. هاي الذرات الأصلية كلها يجمعها ويشتلها، ما اشتل، يشتلها في الأرض تنمو. كيف ينمو أحدنا؟ على حسب عمله. هنا لا وراثة لوالدي. الولادة الثانية التي نولد فيها من أمنا الأرض هذه تتبع عملنا، صلاة، صومة، صدقة، كذبة، معاناته، خشوعه، دموعه، مشي الى كربلاء، ولايته لاهل البيت عليهم السلام، عناده، اكله الحرام، اكله الحلال، كل تصرفاته كلها. نحن في كل تصرفاتنا الان ننسج انفسنا، نرسم شخصيتنا، نصنع وجودنا بالولاده الجديده الاتيه كلها. حينئذ تنمو الابدان فيها التربه على حسب العمل. اذا كمل النمو، نموها ناس من افريقيا سود، واذا يحشرون يوم القيامه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم، ناس من اوروبا وامريكا من اجمل الناس يحشرون وجوههم مسوده. عملهم على حسب عملك، انت وصيت على نفسك، انت ردت ان تكون بهذا الشكل. وهنيئا لمن كان في ختام صحيفة عمله ولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. اخواني الاعزاء، ولادتنا الاولى خاضعة لمورثات أبوينا وبيئتنا، ولادتنا الثانية في المحشر نحن نصنعها بأيدينا. فانتبهوا، تسبيحة للسبحة لله، الصلاة ركعتين، حسن الأخلاق، أي عمل، أي عمل خير، طاعات الله كلها تؤثر في صناعة نتيجك، شخصيتك الآتية، وكذلك المعاصي تؤثر سلبيا. والولادة الثانية حسب توصيتنا، صناعتنا من رحم أمنا الأرض، ثم نفخ فيه أخرى. ولو نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ترجع الروح من الملأ الأعلى إلى البدن، يخرج ينفضون التراب عن أكتافهم، ويخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. ومشاهد القيامة اللي الله عز وجل رسمها، الله يرحمنا بها. هذه إذن صار عندنا صورة عن مرحلتين، مرحلة وجودنا هنا ومرحلة المحشر. المرحلة التي قبل وجودنا ما هي؟ نحن نسيناها. الإمام الصادق عليه السلام يقول: نسوا ميثاقهم وسيذكرونه. متى؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أين؟ هذا عالم، عالم الذر. أين هو عالم الذر؟ ما نعرف، بس الله خبرنا وصادق. عالم الذر كنا فيه، واخترنا طريقنا هذا هناك. كل ما نفعله هنا تطبيق لما اخترناه هناك. أيها الإخوة، أعطاهم الله من العقل امتحانهم امتحانا كاملا فاختار. جاء بعض اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا له: بما صرت أفضل الأنبياء؟ قال: لأني أول من أجاب ببلى. لما وجه إليهم رب العالمين عز وجل إلى آدم وذريته السؤال: ألست بربكم؟ أول من بادر إلى الإجابة ببلى أنت ربنا يا الله، رسول الله صلى الله عليه وآله. عالم الذر عالم، والله ما بينا لنا بتفاصيل، بس بهذه الآية نحن نعتقد به. هذا الحجر الذي في ركن الكعبة، الحجر الأسود، ما هو؟ ملك. يا ربي شوف حجر أسود وشوية بني، شكله غير شكل مثل حجر النيازك يقولون. لا لا، هذا ملك. الملك تحول الطاقة إلى مادة والمادة إلى طاقة شغلته. ولما نزل كان على شكل درة بيضاء زمن أبينا آدم، وهاللون الأسود صار من لمس الناس، من ذنوب الناس. كيف يعني؟ بعدين لما نحن نطوف نقول أمانتي أديتها، وعهدي أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته، فاشهد لي بالموافاة. خاطب الحجر ملك. ما قصة هذا الملك؟ هو الشاهد على ميثاق بني آدم كلها، عند كل السيدي، كل قضية يشاهد عليها، جعله الله شاهدا عليها، ألقمه إياها. كيف؟ نظام سيستيما أكثر تطويرا من كمبيوتراتنا. طيب، ألقمه العهد والميثاق، نعم. ثم حوله إلى درة ياقوت بيضاء وأنزله على آدم. ما علاقته بينا؟ ما نعرف شيء. ليش نحن لازم نعرف كل شيء؟ هؤلاء اللي يريد واحدهم، هؤلاء المتنطعين اللي يريد واحدهم أنه يعرف كل شيء وإلا ما يؤمن به، يقول لعمي على كيفك، أنت ما تعرف لا كيف تنظر، لا كيف تسمع، لا كيف تهضم معدتك، بدنك ما تعرفها، الذرة ما تعرفها، النور والضوء ما تعرفها، معلوماتك محدودة. كلما كبر عقل الإنسان كل ما اعترف أن قدرتي على المعرفة محدودة، لازم أعرف حدودي. أقول الله الباقي يعرف، أنا ما أعرف. اعترف بحدودك، والله ما أعرف، الله خبرني أني أنا كنت في عالم الذر وخيرني واخترت، وأهل البيت قالوا لنا أنه اللي هم أولياؤهم الآن وشيعتهم مختارين ولايتهم من هناك. واحد إجا لأمير المؤمنين عليه السلام قال له يا أمير المؤمنين إني أحبك وأنا من شيعتك. نظر إليه خلاه، شو ما أشوفك، أنا رأيتهم ولا اسمك أشوفه بين أسماءهم. إذا نحن اخترنا من هناك، هنا نطبق ما اخترنا، ومعلوماتنا ضعيفة. العقل يعترف بأن قدرته على المعرفة محدودة. ويا أيها الإخوة الشباب والمثقفين، العلم بحر النجاة فيه في اللجة. كل ما تعمقت ورحت بهذا البحر تنجو، والغرق فيه في الشاطئ الذين ترونهم غرقا. معلوماتهم بسيطة، عندهم غرور. كلما تعمقت ترى أنه ما فتح لنا من أبواب العلم إلا القليل. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ليش أنتم كم أعطيتم؟ 2%. حتى السمع والبصر إلى ذبذبات بين كذا فريكرانس، بين كذا وكذا تقدر تشوفه، بين كذا وكذا تستطيع أن تسمع. إذا زادت الذبذبات ما تسمعها، إذا زادت بشكل آخر تنفجر طبلة أذنك. إذن محدود. ولذلك بعض الحيوانات أقوى سمعا من الإنسان. إذن علينا أن نعترف بأن ربنا أخبرنا، هذا غيب، ولنا وجود في عالم قبل وجودنا، وهناك عوالم أخرى قبله. أما النبي وأهل البيت عليهم السلام فوجودهم مشروعهم خاص ونورهم خاص. ومن الأول سأل جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، ما أول ما خلق الله من الطبيعة والكون؟ قال: أول ما خلق الله من نور عظمته نور نبيك يا جابر. اللهم صل على محمد. هذا النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مشروع آخر، وميثاقهم على الأنبياء. الآن علينا واجب ولايتهم لكن على الأنبياء، وليس نحن فقط نروي، السنة والشيعة يروون عن عائشة تروي ويروون أنه